إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك فيه ولا ريب أن الصحة والعافية من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العباد بعد اليقين، واليقين هو الإيمان والإخلاص. واليقين هو صحة القلب، وصحة القلب هي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأصل شريعته أنه بعث بصحة القلوب وصلاحها وطهارتها وزكائها، فهذا هو الأصل. وأما صحة الأبدان فهي من تكميل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تختلط علينا الأمور، لا يختلط علينا الكمال بالأصل. الأصل هو صحة القلوب وصحة الأبدان من تكميل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء في شريعته صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ صحة البدن إنما هو من تكميل شريعته، فلا يلهينا هذا الكمال عن أصل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو صحة القلوب. ووالله قد تجد إنسانا لا حراك فيه، لا حراك فيه في بدنه، بل ربما لا يستطيع أن يصلي إلا إشارة وقلبه من أصح القلوب، وقلبه من أصح القلوب. فهذا هو الأصل أيها الإخوة، فلنهتم بهذا الأصل، بصحة القلب. وعلى كل حال، فلا بأس أن نذكر أنفسنا بما جاء به الإسلام فيما يتعلق بصحة الأبدان، فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فقد تكون الصحة وبالا عليك إذا جعلت هذه الصحة فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فتعتدي على عباد الله عز وجل بقوة بدنك، وتلبس الملابس الضيقة، وتمشي بها في الشوارع تستعرض عضلاتك وبدنك، فصحتك وبال عليك لأنك تفتخر بها أمام الناس. وروى الترمذي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، روى الترمذي عن عبد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسدك؟ ألم نصح لك جسدك ونروك من الماء البارد؟ فصحح الله تبارك وتعالى لك جسدا، وأنت لا تعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك في صحة البدن، وتستخدم هذه الصحة فيما يغضب الله تبارك وتعالى، أو فيما لا يعود عليك بالنفع، كالذي يقضي حياته لاعبا لكرة ونحو ذلك، فهذا ضيع بدنه فيما لا يعود عليه بالنفع. وروى أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية، سل الله العافية، فما أوتي أحد خيرا من العافية في الدنيا والآخرة. يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلوا الله اليقين والعافية، فما أوتي أحد خيرا بعد اليقين من العافية. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وروى أبو مالك الأشجعي وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا أقول إذا سألت ربي؟ ماذا أقول إذا سألت ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإنها تجمع لك خير دنياك وآخرتك، فإنها تجمع لك خير دنياك وآخرتك. ولذا كان أيها الإخوة في أذكار الصباح والمساء سؤال الله تبارك وتعالى العافية لعظم الحاجة إليها، فإنه بالعافية تعبد الله تبارك وتعالى، تصلي مع المصلين، وتصوم مع الصائمين، وتحج مع الحجاج وتكتسب فتنفق المال في سبيل الله تبارك وتعالى وتجاهد مع المجاهدين. فجاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الصباح والمساء سؤال الله العافية فتقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وتقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. والأطباء الذين يتكلمون عن أصول الصحة جعلوا أصول الصحة ثلاثة، جعلوا أصول الصحة ثلاثا، وهذه الثلاث جاء بها الإسلام كاملة شاملة موفرة. وذلك لمن تأمل في شرع الله تبارك وتعالى: الأصل الأول حفظ القوة والصحة، فتحفظ قوتك وصحتك، وذلك بالطعام والشراب والملبس والمسكن والنكاح وغير ذلك من أكل الطيبات مما أباحه الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل اللحم ويشرب اللبن ويقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وإذا أكل طعاما غير اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الأدم الخل، نعم الإدام الخل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب ويقول: يكسر برد هذا، يكسر برد هذا حر هذا. وجاء الإسلام أيضا بالنوم الصحيح، فتنام على جنبك الأيمن وتنام في أول الليل إلا أن تكون لك حاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل قال له: وإن لبدنك عليك حقا. وجاء الإسلام برياضة الجسم، الرمي والسباحة وركوب الخيل والجري بين الغرضين. وقد صنف في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه كتابا سماه الفروسية. وجاء الإسلام بالنظافة، بالوضوء والغسل والسواك والطيب وغير ذلك مما صنف به المحدثون في كتاب الطهارة وفي كتاب الأطعمة وفي كتاب الأشربة وفي كتاب الصيد والذبائح وغير ذلك، مما يدل على أن هذه الشريعة جاءت بنظام صحي كامل شامل يحفظ الله به عز وجل الأبدان بإذنه وقدرته. فهذا هو الأصل الأول حفظ القوة والصحة. وأما الأصل الثاني فهو الحمية عن المؤذي، فتحتمي عما يؤذيك، فتسكن وتلبس حتى تحتمي مما يؤذيك، كما قال الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. دفع المؤذي، فكل ما هو مؤذي فتبتعد عنه، فتبتعد عن المخدرات وعن الخمور وعن سائر المحرمات لأنها تضر بالبدن. فما حرم الله تبارك وتعالى ما حرم إلا أنه ضار ببدن الإنسان. حرم سبحانه وتعالى الدم والخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وذلك لأن هذه الأطعمة ضارة بالبدن. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدم على بلد وقع فيها الطاعون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء الإسلام بالحجر الصحي وغير ذلك. وأما الأصل الثالث من أصول الصحة فهو استخراج المؤذي، فإذا دخل في بدنك شيء مؤذٍ فقد جاء الإسلام باستخراجه، فقد جاء الإسلام باستخراجه. فإذا حفظ قوة البدن والحمية من المؤذي واستخراج المؤذي. وفي ذلك ألف ابن القيم رحمة الله عليه كتابا في الطب النبوي: فالحمى تستخرج بالماء، واستطلاق البطن يعالج بالعسل، والسم والسحر والصداع يعالج بالحجامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الإمساك يعالج بالسنا والسنوت، والسنا والسنوت حبيبات مثل حبيبات الكمون، فهذه يعالج بها الإمساك. إذا لدغ الإنسان فإنه يؤتى بماء وملح ويمسح على مكان اللدغ مع قراءة قل هو الله أحد. وما جاء به الإسلام في ذلك الشيء الكثير مما يدل على أن هذه الشريعة شريعة كاملة في حفظ الأبدان علاوة على حفظ القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أختم خطبتي بما بدأت به، أن المدار على صحة القلب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان مدار صحة الأبدان على ثلاثة أصول، فهذه الأصول الثلاثة هي أيضا عليها مدار صحة القلب: حفظ القلب وقوته، وذلك بالإيمان والطاعات، حمية القلب عن المؤذي، وذلك باجتناب المحرمات والمخالفات، استخراج المؤذي، وذلك بالتوبة والاستغفار. فإذا دخل قلبك مرض الذنوب والخطايا، فهذه الذنوب والخطايا علاجها بالتوبة والاستغفار. القلب عباد الله فيه قوتان: قوة علمية يدرك بها الإنسان الحق ويعرفه، وقوة عملية بها يريد الحق ويحبه ويتبعه. ومدار صلاح القلب على صلاح هاتين القوتين. ولا صلاح للقلب إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كما أن الأبدان تموت وتمرض وتصح، فكذلك القلوب تموت وتمرض وتصح. فالكافر والمنافق قلبه ميت، وضعيف الإيمان قلبه مريض، وصحيح الإيمان قلبه حي. وقد ذكر الله تبارك وتعالى القلوب الثلاثة متتالية في سورة الحج، فقال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي تكلم ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، وهم موت القلوب، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع أقسام القلوب: الصحيح والمريض والميت. لقد اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بصحة الأبدان، فما أكثر المستشفيات المجهزة بأحدث الأدوات، وما أمهر الأطباء. يتخرج الطبيب بعد 7 سنوات ويزيد على ذلك دراسة. فاهتممنا عباد الله بصحة الأبدان وأهملنا صحة القلوب. والقلب المريض له علامات أذكر نفسي وإياك بها، فاعرض هذه العلامات على قلبك لتعرف هل قلبك صحيح أو مريض. علامات القلب المريض: أنه يتعذر عليه معرفة الحق والعمل به. فإذا وجدت نفسك يتعذر عليك معرفة الحق فلا تحضر دروس علم، ويصعب عليك العمل به كأن تثقل عليك الصلاة، فاعلم أن قلبك مريض. العلامة الثانية: حب الشهوات والركون إلى هذه الدنيا. العلامة الثالثة: اتباع الهوى وعدم الانقياد للحق. العلامة الرابعة: قلة ذكر الله تبارك وتعالى، فإن المنافق قلبه ميت أو مريض. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علامات القلب المريض أنه لا يحاسب نفسه، أنه لا يحاسب نفسه. فهذه العلامات وغيرها إذا وجدت في الإنسان علم أن قلبه مريض، فليسأل الله تبارك وتعالى الدواء والشفاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء. يا عباد الله تداووا، فاجعل يا عبد الله قلبك كله لله تبارك وتعالى، وفي حب الله، نومك لله، يقظتك لله، حركتك لله، سكونك لله. فإذا كنت كذلك فقلبك قلب صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.